الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول عز وجل: إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتبوا من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته، فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله من البينات. قال: الدلالات على الحق المظهرات له، والهدى قال وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم. فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم بأن يبين للناس ما من الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه، فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين كتم ما أنزل الله والغش لعباد الله فأولئك يلعنهم الله. قال: أن يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته، ويلعنهم اللاعنون قالوا هم جميع الخليقة، فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم وإبعادهم عن رحمة الله، فجوزوا من جنس عملهم. كما أن معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت في جوف الماء لسعي في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم وقربهم من رحمة الله، فجوزي من جنس عمله. فالكاتب لما أنزله الله مضاد لأمر الله مشاق لله. يبين الله الآيات للناس ويوضحها، وهذا يسعى في طمسها وإخفائها، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. إلى الذين تابوا قال: أي رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندما وإقلاعا وعزما على عدم المعاودة، وأصلحوا قال: ما فسد من أعمالهم. فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن، ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضا حتى يبين ما كتمه ويبدي ضد ما أخفى، فهذا يتوب الله عليه، لأن توبة الله غير محجوب عنها، فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه لأنه التواب، أي رجع على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابوا، وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا. الرحيم قال: الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء، وبالرحمة أن وفقهم للتوبة والإنابة فتابوا وأنابوا، ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطفا وكرما، هذا حكم التائب من الذنب. وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات، لم يرجع إلى ربه ولم ينب إليه ولم يتب عن قريب، فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأنه لما صار كفرهم وصفا ثابتا صارت اللعنة عليهم وصفا ثابتا لا تزول، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. خالدين فيها قال: أي في اللعنة أو في العذاب، وهما متلازمان. لا يخفف عنهم العذاب قال: بل عذابهم دائم شديد مستمر. ولا هم ينظرون أي يمهلون، لأن وقت الإمهال هو الدنيا قد مضى ولم يبقى لهم عذر فيعتذرون. يقول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فذم الله سبحانه وتعالى الذين يكتمون ما أنزله الله سبحانه وتعالى من البينات، وهي الدلائل الظاهرات التي يبين بها الحق ويظهر، فهي ظاهرة في نفسها لا خفاء بها، وهي مبينة للحق، مبينة للحق وموضحة للحق. فهذه هي البينات، لا خفاء فيها، لا خفاء بها في نفسها، فإن الله سبحانه وتعالى أظهرها في كتابه. وهذه البينات هي أيضا مبينة للحق ومميزة بين الحق والباطل، ويحصل بها الهداية، فمن أخذ بها هداه الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم، ومن ابتعد عنها أضله الله وكان من أصحاب السعير. إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يدخل في ذلك التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، وهكذا يدخل في معنى ذلك أيضا القرآن. فمن كتم الحق فله هذا الوعيد المذكور في هذه الآية، وهو إن كان واردا في أهل الكتاب، لكن من شابههم فإنه ينال ما نالهم. والحكم يدور مع علته، وعلة اللعن أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون هو كتمان البينات والهدى التي البينات والهدى التي أنزلها الله عز وجل في كتابه، فمن حصل منه ذلك استحق لعنة الله عز وجل، واستحق أيضا أن يلعنه اللاعنون. فلا يجوز كتم الحق الذي يحتاج الناس إليه. ويستثنى من ذلك ما لا يحتاج بعض الناس إليه بل يكون له فتنة، فهذا مما يستثنى في ذلك. فهناك من العلم حجب عن بعض الناس هو الأسلم والأحسن في حقه، لأنه ربما يكون عليه فتنة. فمثل هذا إذا كتم ما يتضرر به ولا ينتفع به فلا يدخل فيما ذمه الله سبحانه وتعالى من كتم من كتم البينات والهدى التي بينها الله عز وجل للناس في الكتاب. وهكذا قد يكون السائل متعنتا لا يريد معرفة الحق، وإنما يكون متعنتا، وقد يكون أيضا يريد الباطل، يريد الباطل لا يريد الانتفاع، فيكون إخباره ببعض العلم مفسدة، لأنه لا يريد الحق بل يريد الباطل. كما سأل الحجاج أنس بن مالك عن أشد عقوبة عقبها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما روى له قصة العرنيين كان يحتج بذلك على ظلمه وعلى بغيه، ويقول تلومونني أني أفعل كذا وكذا، قد فعل من هو خير مني، ما هو أشد من ذلك. حدثني أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر القصة، وأنس رضي الله عنه ما كان يدري أن هذا سوف يحصل من الحجاج. فعلى كل، فمثل هؤلاء إذا كتموا مثل هذا العلم فلا يدخل في هذا الدم، لا يدخل في هذا الدم، لأنه يريد أن يستعمل الحق في الباطل. ويحتج بالحق على باطله وعلى نعم وعلى ظلمه وبغيه. على كل الأصل هو وجوب إظهار الهدى والحق والبينات التي بينها الله عز وجل للناس، إلا إذا كانت المصلحة في كتم بعض ذلك. وهكذا قد يكتب الإنسان شيئا من شيئا من الحق لما في ذلك من الضرر عليه، وليس في كتمانه ضرر على الناس، لأنه لا يتعلق بأمر دينهم بمعرفة التوحيد والحلال والحرام، كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه حين قال هبطت من النبي عليه الصلاة والسلام وعائين فبثت أحدهما، ولو بثت الآخر لقطع هذا الحلقوم، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا محمول عند العلماء على حديث الفتن وتسمية المنافقين وتسمية الملوك الظلمة بأعيانهم، فإنه إن روى ذلك حصلت له المفسدة، ولا يدخل الضرر على الناس بكتمان ذلك، فإن هذا ليس من أدلة الحلال والحرام ونعم معرفة الواجب من أمر الدين، وإنما هو أخبار عن بعض الملوك الظلمة وعن بعض المنافقين وعن شيء من أعمالهم، فلا يدخل فيما ذمه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. قال الله عز وجل إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. واحتج العلماء بهذه الآية على ذم أهل البدع والأهواء، فإن أهل البدع والأهواء جمعوا بين الكتمان، بين كتمان الحق وإظهار الباطل، وهذا أشد ممن اقتصر على مجرد الكتمان. فلا يجوز للعالم أن يكتم الحق، ومن كتمه دخل في هذا الوعيد، فكيف بمن يجمع بين الأمرين، بين كتمان الحق وإظهار الباطل؟ وهؤلاء هم أهل البدع والأهواء، فإنهم يكتمون الحق عن الناس ويظهرون الباطل ويحتجون له ويزينونه في أوساط الناس، فهؤلاء أولى بالدم ممن اقتصر على مجرد الكتمان. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، فاستحق هؤلاء لعنة الله عز وجل، واللعن هو الطرد من رحمة الله، قد يطرد العبد من رحمة الله مطلقا في الدنيا والآخرة وتؤبد له اللعنة، وقد يلعن لعنا مؤقتا، فالكافر الذي يموت على كفره له اللعنة المستمرة في الدنيا وفي الآخرة، لعنة أبدية، فيطرد من رحمة الله عز وجل أبدا. والفاسق من أهل التوحيد إن لعن فلعنه مؤقت، فإنه يطرد من رحمة الله عز وجل طردا مؤقتا إن طرده الله من رحمته ولم يعفو عنه، ومآله إلى الجنة بسبب توحيده لربه عز وجل. ويلعنهم اللاعنون، ويلعنهم اللاعنون قيل المراد بذلك جميع الخلق، وقيل المراد بذلك الدواب، والدواب يطلق على كل ما دب في الأرض، وهل تدخل وهل يدخل الطير في اسم الدواب؟ محل نزاع من العلماء، وهناك من أدخل الطير أيضا في مسمى الدواب، باعتبار أن الطير وإن طار فإنه يدب في الأرض في بعض الأوقات بقدميه، فيحصل له الدب في الأرض بقدميه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، والطير يدخل في ذلك لأنه يدب في الأرض، وإن كان يطير في السماء فيطير في السماء ويدب في الأرض، والله عز وجل قد تكفل برزق الدواب ومن ذلك أيضا الطير، فالله عز وجل متكفل برزقه. فقال الله عز وجل ويلعنهم اللاعنون. واستثنى الله عز وجل من هؤلاء فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا، فمن تاب إلى ربي سبحانه وتعالى ورجع إليه وأصلح بعد الفساد، فإذا كان ممن وقع في الفسق فالإصلاح في حقه أن يقع في العمل الصالح أو يتجه إلى العمل الصالح ويترك العمل الفاسد، وإن كان مبتدعا فالإصلاح في حقه أن يصلح نفسه بالسنة، إن كان فاسقا يصلح نفسه بالطاعة، وإن كان مبتدعا يصلح نفسه بالسنة، وإن كان مشركا يصلح نفسه بالتوحيد، ومن كان كاتما للحق ومظهرا للباطل فالإصلاح في حقه الإصلاح في حقه أنه يرجع عما كان عليه ويتوب إلى ربي سبحانه وتعالى عن هذا الكتمان ويستقيم في نفسه على الحق الذي كتمه، يستقيم على الحق الذي كتمه ويبين ذلك لقوله وبينوا أصلحوا وبينوا، فيبين ما كتمه من الحق. ولهذا فإن الذي يقرره العلماء في المبتدع إذا أظهر الباطل وانتصر له أنه يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل بأن يقلع عن ذلك الباطل ويندم، يأتي بشروط التوبة ويصلح نفسه بالسنة، كما أفسدها بالبدعة يصلح نفسه بالسنة، ويبين الباطل الذي جاء به وانتصر له فيقول قلت كذا وكذا وهذا باطل والحق كذا وكذا، فيبين الحق الذي كتمه ويبطل الباطل الذي أظهره. هكذا تكون التوبة الشرعية في حق أهل البدع والأهواء، ولا يكتفى بمجرد الإجمال فيقول تبت إلى الله عز وجل من البدعة، فإنه أفسد إفسادا مفصلا، فالواجب عليه أن يصلح إصلاحا مفصلا وبين الباطل بيانا مفصلا، فيحتاج أن يبين الحق بيانا مفصلا وأن يبطل الباطل على سبيل التفصيل، فإنه ربما أضل جماعة من الناس بذلك الباطل الذي أظهره وانتصر له، فإذا رجع إلى الحق ولم يبين ولم يوضح ربما يستمر أولئك الناس في الباطل الذي كان هو السبب في إدخاله في نفوسهم، فيحتاج إلى أن يزيل ذلك الباطل بأن يبين الحق ويبطل الباطل، وبعد ذلك من رجع منهم فالحمد لله، ومن لم يرجع فقد أدى الذي عليه لأنه تاب وأصلح وبين، فمن استمر بعد ذلك على بغيه وعلى ظلمه وعلى زيغه وعلى اتباع الهوى فإنما يضر نفسه، فإنما أوتي من جهة نفسه. شاهدنا من ذلك أنه لا بد من البيان ولا يكتفى بالإجمال، تبت إلى الله عز وجل ورجعت إلى الله عز وجل وهو قد ضل أناسا وذكر الباطل مفصلا وانتصر له على وجه التفصيل، وما زالت الشبهات في أوساط الناس منتشرة وهو الذي بثها ونشرها في أوساطهم، فلا بد من البيان. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، فمن كان كذلك تاب الله عليه بهذه الشروط الثلاثة، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، فهو كثير التوبة بالتائبين وهو رحيم بعباده، ولهذا يتوب على من تاب، وهذه من رحمة الله عز وجل. ولو أن الله عز وجل جاز العباد بذنوبهم تابوا أو أصروا فإن هذا لا يدخل في الظلم، لو أنه عاقبهم على ذنوبهم وإن تابوا منها، فإن العباد يستحقون العقوبة بمجرد الوقوع في الذنب. حتى ولو حصلت لهم توبة فإن قبول التوبة من فضل الله عز وجل ومن كرمه، وإلا فإن العبد مستحق العقوبة بمجرد الذنب. فقبول التوبة هذه من رحمة الله عز وجل بالعباد ومن فضله وكرمه وإحسانه وجوده. ثم قال الله عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، اشترط هذا الشرط، فإن هناك أناس كفروا وماتوا على الإسلام، ختم الله عز وجل لهم بالحسنى، فمن كان كذلك فإن لعنة الله عز وجل لا تستمر على هؤلاء لأنهم ماتوا على الإسلام. أما من كفر ومات على الكفر فله اللعنة المستمرة لأن كفره كان مستمرا، فاللعنة تبقى مستمرة عليه. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فعليه لعنة الله، يستحق لعنة الله عز وجل وتقع عليه لعنة الله، وهكذا لعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين، وهذا مما أشكل. نعم، فكون الله عز وجل يلعنه لا إشكال في ذلك، وكون الملائكة تلعن من كان كذلك لا إشكال في ذلك، لكن كون الناس يلعنونه جميعا فهذا محل الإشكال، فإن هناك من الناس من هم من أهل الإيمان، وهناك من هو من أهل الكفران، وهناك من هو منكر له لهذا الكافر، وهنالك من هو مقر على ما يفعل وربما يكون شريكا له، فكيف تحصل اللعنة من الناس أجمعين وهنالك الموافق له والمخالف له؟ قال بعض العلماء: المراد بذلك البعض، والبعض يقومون مقام الكل، لكن هذا يشكل في قوله أجمعين، فكيف تحمل على معنى البعض والله عز وجل يقول والناس أجمعين؟ وقال آخرون: المراد بذلك في الآخرة وليس المراد بذلك في الدنيا، في الآخرة يحصل لهم اللعن من الناس أجمعين، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، حتى من كان مواليا موافقا فإنه يلعن من كان موافقا له، فتحصل لهم اللعنة من الناس أجمعين. كلما دخلت أمة لعنت أختها، في يوم القيامة يحصل التلاعن كما أخبر الله عز وجل بذلك، سواء من الموافق ومن المخالف، فالمؤمنون يلعنونهم والكفار يلعن بعضهم بعضا، فتكون لهم اللعنة من الناس أجمعين في الدار الآخرة خالدين فيها، إما على معنى اللعنة فيعود الضمير على اللعنة خالدين فيها، أو على معنى النار، والنار لم تذكر قبل ذلك فرجع الضمير إليها لأنها هي موضع العذاب والأمر معلوم، فلهذا رجع الضمير إليها. أو المراد بذلك اللعنة والأمران متلازمان، فإننا إذا أعدنا الضمير إلى اللعنة فالملعون هو المطرود من رحمة الله المستحق لعذاب الله، فلا يكون إلا معذبا، الملعون بلعنة مستمرة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا معذبا في نار جهنم، ومن كان معذبا خالدا في نار جهنم فهو ملعون مطرود من رحمة الله عز وجل، فهما أمران متلازمان خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ولما قال الله عز وجل لا يخفف عنهم العذاب ذهب من ذهب إلى أن المراد بقول خالدين فيها أي في النار، بقول لا يخفف عنهم العذاب، ومن عاد الضمير على اللعنة يقول هي التي ذكرت قبل قبل ذلك ولم تذكر النار قبل ذلك، فقال الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، قالوا أي في تلك اللعنة التي ذكرت قبل ذلك. فعلى كل هما أمران متلازمان، سواء قلنا هذا أو قلنا ذاك. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي لا يؤخرون، إذا قضى الله عز وجل بعذابهم فإنهم لا يمهلون ولا يؤخرون. إلى هنا والحمد لله.